بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق أن بعث فيهم خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وجعل هذه الأمة خاتمة الأمم وآخرها، وجعل لها من الفضل الجزيل منه سبحانه وتعالى ما لم يجعل لسائر الأمم، رحمة منه سبحانه وفضلا منه عز وجل وكرما. فميزها الله سبحانه وتعالى بما لم يتميز به غيرها من الحسنات، واختصها الله عز وجل بالمكانة العلية والرفعة والمنزلة الرفيعة منه سبحانه وتعالى، فجعل لهذه الأمة خصائص عظيمة لم تكن هذه الخصائص لتكون لغير نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن هذه الخصائص لغير هذه الأمة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعثهم بتوحيد الله سبحانه، وأراد منهم سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده لا شريك له، فتتابع الأنبياء على هذه الدعوة، فصدق من صدق من أتباع الأنبياء، وكذب من كذب من أتباع الأنبياء، فكان ولا بد أن يجعل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الرسائل التي أرسل بها الرسل، أن يجعل الله سبحانه وتعالى في خاتمتها خير الرسالات وأكملها وأجملها وأرحمها وأفضلها، وما يكون فيها صلاح أول الأمة وآخرها، بل صلاح الخليقة أجمعين بما في هذه الشرائع التي جاءت في هذه الرسالة المحمدية، مما يكون فيه صلاح الدنيا وصلاح الدين. فشرف الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم عزة ومنزلة، وطهر هذه الأمة من دنس ما كان في سابق الأمم وسالفها وغابرها، ورحم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة رحمة جعلها لهم سبحانه وتعالى، فصارت هذه الرحمة فيهم وسارت فيهم أيضا، حتى جعل الله سبحانه وتعالى فيهم أمة مرحومة منه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أكمل الدين لهذه الأمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمم النعمة على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فأكمل له الدين وجعله دينا طيبا طاهرا، وجعل من اتبعه في رضوان من الله سبحانه وتعالى. ثم شرف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة فجعلها أمة وسطا، شهداء على الناس، وجعل عليهم نبيهم ورسولهم صلوات الله وسلامه عليه شهيدا عليهم. قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد قال: سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنكم تفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال صلى الله عليه وسلم: عدلا. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة خير الأمم وأعلاها منزلة وأعلاها رتبة، حتى كانت هذه الأمة شهيدة على سائر الأمم يوم يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة، وجعلهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يشهدون لسائر الأنبياء بشهادة الصدق والحق أنهم أرسلوا في أممهم برسالة التوحيد من الله سبحانه وتعالى، وأنهم بعثوا حقا من الله عز وجل. فصار هذا فضلا لهذه الأمة أنهم كانوا شهداء على من لم يشهدوه من سالف الأمم من سالف الأنبياء، كان شهادة منهم بذلك أنهم صدقوا بكلام الله سبحانه وتعالى، وصدقوا بكتبه، وصدقوا برسله وما أخبر الله به عز وجل. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة على سائر الأمم. ومما يدل على فضل هذه الأمة قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهو كما قال عكرمة رحمه الله تعالى: كنتم خير الناس للناس. وجاء ذلك في قول أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: خير أمة أخرجت للناس، قال: نجيء بهم في السلاسل فندخلهم الإسلام. وهذا ما يحصل في الأسر والسبي فيكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكد على منزلة هذه الأمة وعلى رفعتها وعلى مكانتها، فقال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. ومن التمكين الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة والخير الذي اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أن جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين منتشرا متمكنا في البلاد، كما جاء في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن يكون من تبعني من أمتي ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن يكونوا الثلث. قال: فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن يكونوا الشطر. قال: فكبرنا. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينما هو ذات يوم في بيت المال إذ قال: خرج علينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من قبة له من أدم، فقال: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: وثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، إن مثل المسلمين في الكفار كالبقرة البيضاء فيها الشعرة السوداء، أو كالبقرة السوداء فيها الشعرة البيضاء. وهذا يدل على أن هذا الدين منتشر متمكن في الأمم وفي سائر الأرض وفي بقاعها فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنا. يؤكد ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط ومعه الرهط، والنبي ومعه رجل، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي: انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، ففاض القوم في ذلك وقالوا: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله قط. وذكروا أشياء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ فأخبروه بمقالتهم، فقال: هم الذين لا يفتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث. وهذا الحديث كذلك يدل على ما ذكرنا من فضل هذه الأمة ومن مكانتها وانتشار الخير فيها. فهذه الأمة أعظم الأمم وأكثرها أتباعا وأكثرهم تصديقا للأنبياء من سائر الأمم، فقد حصل من التكذيب بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من أممهم الشيء الكثير، حتى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد، بينما يأتي في هذه الأمة العدد الكثير حتى أنهم يفوقون أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمة بالموسم أيام الحج فأعجبني كثرة أمتي، قد ملأوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد، أرضيت؟ قال: نعم أي رب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي حديث أبي أمامة الباهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا كالذباب الأصهر في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد وعدني 70,000، مع كل 1,000 70,000، وزادني حثيات. وفي حديث عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي وعدني أن يدخل في أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ثم يتبع كل 1,000 70,000، ثم يحثي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعل أمتي أدنى الحثوات الأواخر. وهذا يبين فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة 70,000، جعل مع كل 1,000 1,000، ثم يحثي سبحانه وتعالى بكفه 3 حثيات. وهذه 3 حثيات التي يحثوها الله سبحانه وتعالى بكفه هي حثيات حقيقة كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حثيات بكف الله جل جلاله. ونحن نؤمن بصفة الكف لله عز وجل كما وردت إيمانا منا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتأمل في أن هذه 3 حثيات هي حثيات بكف الله سبحانه وتعالى، فكم يكون قدر تلك الحثيات؟ والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده سبحانه وتعالى منا. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الصلوات 5، وقد خفف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تخفيفا لم يكن على سائر الأمم. فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت كذلك حتى مررت بموسى، أي في المعراج، فقال موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. فقال لي موسى: فرجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي، فقال: هي 50 وهي 50، أي 50 في العمل 50 في الأجر. قال: لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي حتى أتي بي إلى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخل في الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك الحديث. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلوات الله وسلامه عليه بخير الرسالات وأكملها وأجملها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرسلت بحنيفية سمحة. فالله سبحانه وتعالى قد اختص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم برسالة حنيفية، وجعله سبحانه وتعالى في ذلك متبعا لأبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم. فجعل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على الحنيفية التي خالف فيها اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله سبحانه وتعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي قالها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فجعل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم متبعا لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا، أي مائلا إلى التوحيد مائلا عن الشرك، وجعله الله سبحانه وتعالى على التوحيد وعلى رسالة التوحيد التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة المنزلة الرفيعة العلية، فجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة العدد الكثير الذي يدخل الجنة، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهم التخفيف إذا قاموا في يوم القيامة للحساب والجزاء. فجاء عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربهم أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد رضي الله عنه: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: 500 سنة. أخرجه أبو داود. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الله سبحانه وتعالى كذلك لهذه الأمة أن حسابهم وجزاءهم نصف ما يكون من الحساب والجزاء على سائر الأمم، بل زادهم الله سبحانه وتعالى فضلا على ذلك، فجعلهم أول من يجتاز الصراط وأول من يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني من يجيز الصراط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أول من يدخل الجنة. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائص أمتي ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل اليسير من العمل له الكثير من الثواب، فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعملني إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ انتبه. قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ جعل اليهود قيراط قيراط، وجعل النصارى قيراط قيراط، وجعل لهذه الأمة قيراطين قيراطين. قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ثم قال: أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين على قيراطين قيراطين. قال: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن كنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من عملكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. الحديث. وهذا يدل على فضل هذه الأمة أيضا ومكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى لهم الفضل في أعمالهم، فصار العمل اليسير منهم يساوي العمل الكثير من غيرهم. وجعل الله سبحانه وتعالى لهم أيضا أنهم جعلهم مقدمون على سائر الأمم، وجعلهم سبحانه وتعالى الآخرون في الترتيب، لكنهم كانوا أولا في المنزلة وفي الرتبة وفي الدخول إلى الجنة. وهذا من أسباب حسد اليهود والنصارى لهذه الأمة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن كنا أكثر عملا وأقل عطاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل فيهم السلام والتأمين، حتى صار الحسد في اليهود على ما فضل الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من السلام والتأمين. فالسلام من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وفضل اختص به سبحانه. فالسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على الخير وعلى البركة وعلى ما تفضل الله سبحانه وتعالى به من هذه على هذه الأمة، أنهم أهل سلام وأهل خير على سائر الأمم الأخرى. ومما فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة ما ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استفره عليه. فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استفره عليه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل ما يصيبهم من الطاعون شهادة ورحمة منه سبحانه وتعالى، كما جعلها الله سبحانه وتعالى قبلهم رجسا على الكافرين. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه أحمد أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يطع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة الشهادة على سائر الأمم، وجعلهم الله سبحانه وتعالى أكثر الناس عددا. فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري أنه قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتتراءى له ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج، فيقول: أخرج من كل 199، صلى الله السلام والعافية، يعني من كل 100 شخص يخرج 99. قال: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج، فيقول: أخرج من كل 199. قالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرات البيضاء في الثور الأسود. وهذا فيما يتعلق بالكلام على المؤمن والكافر. أما في جهة الكلام على سائر الأمم مؤمنهم وكافرهم فهذه الأمة كالشعرات البيضاء في الثور الأسود. وأما في الكلام على أهل الجنة فهذه الأمة هم أكثر الناس تصديقا بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فهم أكثر أهل الجنة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنهم كثيرا من الخصم ومن العذاب، فقد ثبت في حديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فقد جعل الله سبحانه وتعالى البأس في هذه الأمة فيما بينهم، وقد سلط الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. وجاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. أخرجه أبو داود والترمذي. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى قد كثر عددهم في الجنة كما سبق ذكره، لكن جاء في ذلك حديث صحيح في حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. ومن فضائل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم المبطون والمتردي، والمن تردى يعني الساقط، والميت بالطاعون، ومن مات بالبطن، جعلهم هؤلاء كلهم شهداء. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. أخرجه مسلم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل الله سبحانه وتعالى مجرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصولها إلى سائر الخلق واليهود والنصارى وغيرهم، جعل الله سبحانه وتعالى تلك حجة ببلوغها إليهم. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. ومن فضائل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل انتظار صلاة العشاء إلى آخر وقتها فضلا منه سبحانه وتعالى ليس في سائر الأمم. فقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. أخرجه مسلم. ومن فضائل الله سبحانه وتعالى أنه جعل سبحانه وتعالى لهذه الأمة رهبانية، وجعل لكل أمة رهبانية، لكن جعل رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. أخرجه أحمد. ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بالتقويم بالقمر، وهو التقويم الهجري. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى حرم الذهب والحرير على رجالها، وأحلها على نسائها. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. أخرجه الترمذي والنسائي. ومما اختصه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الحمام على نساء هذه الأمة ما لم يكن بضوابط، ليس هذا موضع تفسيرها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمام حرام على نساء أمتي. ومن فضائل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل إماطة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن طريق الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأمطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. فجعل الله سبحانه وتعالى إماطة الطريق المعذرة، إماطة الأذى عن الطريق من أسباب دخول الجنة في لهذه الأمة. ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل كل دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة جعلها رحمة منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كله فاجعلها عليه صلاة. فجعلها الله سبحانه وتعالى صلاة ورحمة منه سبحانه وتعالى، وهذا فيما كان في غير كله أي في غير موضعه. ومن خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى قد خفف عليهم العذاب. فعن جابر رضي الله عنه قال: لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون وأيسر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أنه قال: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل قبض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذه الأمة، وقبل أن يوافي الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالعذاب. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تزعمون أني من آخركم وفاة، إني من أولكم، قال: تزعمون أني من آخركم وفاة، إني من أولكم وفاة، وتتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل سبحانه وتعالى وجود نبينا صلى الله عليه وسلم في أصحابه أما، ثم جعل وجود أصحابه في هذه الأمة آمنة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء، فانتظرنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: نعم نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث يفيد أن وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمنة، وأن وجود هدي الصحابة رضي الله عنهم أيضا أمنة لهذه الأمة. ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة أمة لها النصر والتمكين ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم، ولا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد، إني إذا أعطيت عطاء فلا مرد له، إني أعطيتك لأمتك ألا يهلكوا بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، ولكن ألبسهم شيعا ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعض يفني بعضا وبعضهم يسبي بعضا، وإنه سيرجع قبائل من أمتي إلى الترك وعبادة الأوثان، وإن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنهم إذا وضع السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإنه سيخرج في أمتي كذابون دجالون قريبا من 30، وإني خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عقوبة هذه الأمة بالسيف. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما توجهوا، لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وكذلك مما جاء في هذه الأمة ومن خصائصها، جاء فيها بعض التحذير الذي لم يكن في الأمم السالفة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب فيصبحون وقد مسكوا قردة وخنازير. وجاء عنه رضي الله عنه في الحديث نفسه وفيه بشربهم الخمر وأكلهم الربا واتخاذهم القينات ولبسهم الحرير وقطيعتهم الرحم. أخرجه الحاكم والبيهقي. من فضائل هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل ممن يدخل الجنة من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن فيهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ومن فضائل هذه الأمة أيضا تخفيف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة في العقوبة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه دية، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى آخر الآية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول: فخفف عنكم ما كان على من قبلكم، أي الدية لم تكن تقبل، فالذي يقبل الدية فذلك عفو، فاتباع بالمعروف، ويؤدي إليه الذي عفي من أخيه بإحسان. ومما اختص الله به هذه الأمة وهو من الفتن التي جعلها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة فتنة المال. فعن كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. ومن فضائل هذه الأمة أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل شفاعة بعضهم عن عبد الله بن أبي الجدعاء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء في ذلك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعاها في أمته، وإني افتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته على هذه الأمة أنه قد حفظهم من الاختلاف ومن الفرقة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد رحمه الله سبحانه وتعالى وفضله بأن جعل هذه الأمة أمة رحمة واتفاق لا أمة اختلاف وفرقة. فعن أنس رضي الله عنه أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام وأهل العراق وفتح أرمينية وأذربيجان، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. فبعث عثمان إلى حفصة أن أرسل الصحف لننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فبعثت بها إليه. فدعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف، وقال لهم: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم وكتب الصحف في المصاحف، وبعث إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. وأمر سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يمحى أو يحرق. قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فقدت آية من سورة الأحزاب، حين نسخت المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: فألحقتها في سورتها في المصحف. قال ابن شهاب: اختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد: التابوه بالهاء، وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت. فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت، فإنه لسان قريش. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه سبحانه وتعالى جعل أجر من يعمل العمل بعد غيره، ومن عمر بعد غيره يكون له من الأجر والثواب ما قد يدرك به من سبقه. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي، فكان إسلامهما جميعا واحدا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد فاستشهد، وعاش الآخر سنة حتى صام رمضان ثم مات. فرأى طلحة بن عبيد الله خرج من الجنة فأذن للذي توفي آخرهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلى طلحة فقال: ارجع، فإنه لم يأني لك. فأصبح طلحة يحدث به الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث، وعجبوا: كيف رجل تأخر في الموت يدخل الجنة قبل ذاك الذي استشهد في سبيل الله؟ قال: فقالوا: يا رسول الله، كان أشد الرجلين اجتهادا واستشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قد مكث هذا بعده بسنة؟ قالوا: نعم. قال: وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا في المسجد في السنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. قال: من فضل الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته سبحانه وتعالى. الحقيقة أن الكلام في فضائل وخصائص هذه الأمة أكثر من أن يحصى وأعظم من أن يحصى، وهو كثير، والكلام عليه يطول، وإنما أردت الاختصار بذكر بعض الفضائل والخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة وفضلهم بها على سائر الأمم، وإلا في الكلام في ذلك يطول. ولا زالت هنالك أحاديث تذكر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في فضل الوضوء وما جاء في فضل الغر المحجلين، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تكفير السيئات بالحسنات والأعمال الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لهذه الأمة، وما كان من المبشرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الشيء الكثير من الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة على سائر الأمم. ولعلنا نكتفي بما ذكرناه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.